بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الشريط 75 بعد 100، وهو في باب السواك من كتاب الطهارة. تم تسجيل هذه المادة في 8 من شهر ربيع الأول عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 31 من شهر أيار عام 1 بعد 2000 للميلاد.
اللهم هو المحسن بالتميزون فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قرانا بعض الاحاديث من باب الثواب، ومن الاحاديث المعلم ورفاه الانسان ونعوذ بشرفه الى الله.
نبدا اول باب.
لا تحدثني وكان ما بلغ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن صريف عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
هذا الإسناد أبو بكر بن نافع، هو أبو بكر محمد بن أحمد بن نافع العبدي، مشهور بكنيته قبول، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام، وسفيان الإمام الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، والمقدام بن شريح بن هاني الحارثي كوفي ثقة، وأبو كما مضى معنا في السنة الذي قبله ثقة الخضرم، وقدة الخضرم الذي عاش في الجاهلية والفتح. نعم، سبب الجليل.
قال حدثنا يحيى بن مسلم بن خالد بن صالح حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو الجرير بن هوري عن ابي هدبه عن ابي موسى قال خرجت على النبي صلى الله عليه وسلم وصارت السواك على لسانه.
لماذا قال وهو الجرير مع ولي ولم يقل عن غيلان بن جرير؟ لماذا وهو هذه وهو؟ لماذا ذكرها مسلم؟ تفضل. لأنها من سيره، يعني لم يعرفها أحد، هو الذي عرف هذا الراوي، هو الذي عرف غيلان فقال وهو ابن جرير المعولي. فشيخ مسلم ومن بعده من حماد بن زيد لم يعرف غيلان، فمسلم الذي عرفه. فلو قال غيلان بن جرير لكان مسلم كذب على شيخه، فهذا من دقته رحمه الله تعالى، أو لما كان دقيقا، لما كان دقيقا في نقله ما قاله شيخه. واما يحيى بن حبيب الحارثي فهو ثقه، توفي سنه 248، وغيلان هذا ايضا ثقه، ومن لطائف الاسناد ان رجاله كلهم بصريون الا ابو برده بن عامر، اسمه عامر او الحارث، فهو كوفي. وابوه من هو ابوه؟ أبو موسى الأشعري عبد الله بن زيد، أبوه كوفي بصري، فكل الرواة بصريون إلا أبا بردة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاكرتاه بالسواك.
هذا الحديث شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، وقلنا أكثر مسلم عنه جدا، فروى عنه في صحيحه 1540 رواية، وهشيم بن بشير السلمي ثقة ثبت كثير تدليس مدرسة آل. وأما حصين فهو ابن عبد الرحمن السلمي، وأما أبو وائل ما اسم أبي وائل صاحب حذيفة، اسمه تفضل شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة 26. سأل بعض الرواة شيخا كبيرا جدا، قال ما اسمه؟ قال شقيق، قال سبحان الله، تضم الشين ولحيتك محلها ان تحفظ كلمات الحديث، لا تعرف شقيق من شقيق؟ ناتي للإنسان الذي يليه.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد
ولم يقولوا على من يعود يعود على كلاهما وكلاهما على من يعود كلاهما تفضل عن منصور والأعمش حق إبراهيم من هذا كم شيخ لمسك الإسناد تفضل خالد شيخان من هما حاصل مرهوي والثاني من هو ابن نمير هذا أبوه أما هو محمد محمد بن عبد الله بن نمير جرير من جرير هذه لا يمكن أن نعرفها دون يعني جرير أخ أحمد ابن عبد الحميد البطي منصور ابن معتمر التيمي ابن نمير قلنا محمد بن عبد الله أبو معاوية صاحب الأعمش أبو معاوية صاحب الأعمش من؟ تفضل محمد بن خالد بن طريق طب الأعمش ما اسمه؟ الأعمش اسمه؟ ما اسمه الأعمش؟ تفضل سليمان بن مهران اسمان بن يلي ضد مسلم قال ولم يقولوا ليتهجد دقة عجيبة وحفظ متين الحديث الذي قبله إلا أنهم أسقطوا كلمة ليتهجدوا هذا انتماته التي مثلنا عليها بمئات الأمثلة واستقى الأمثلة إلى آخر الكتاب التي تدلل على دقة مسلم في حفظه وضبطه للألفاظ نعم ماجد بن يلي
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك
محمد بن
المثنى
وصفه مسلم
أحمد
وابن بشار أخرج له 975 رواية ومحمد بن بشار أخرج عنه أبو يوسف الرواية وقد تقدمها كثيرا وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري ومنصور بن معتمر الرقطين هو ابن عم منصور الثاني والأعمش عن أبي وائل الآخر ناتي للفن الأخير
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا عبد المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى
مسلم أخرج هذا الحديث وشيخه عبد بن حميد وقلت عبد بن حميد من شيوخه لي وقد ظفرت بمخطوطة يدي الإمام مسلم اسمها الصدقات نسخها الإمام مسلم كما هو في آخرها في بيت شيخه هذا كان الظاهر أنه كان كثير الترداد عليه الظاهر أنه كان كثير الترداد عليه أبو معين فضل بن دكين ماذا طبع له فضل بن دكين؟ طبع له كتاب المحفوظ من المحفوظ من كتاب الصلاة وهو المقدمات طهاراتها وأما إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد القاضي ثقة وأبو المتوكل هو علي بن داود البصري الناجي مشهور بكنيته ثقة في هذا الحديث والذي قبله والذي قبله والذي قبله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل واستيقظ كان إيش؟ كان يستيقظ فمن المواقف التي تحب الاستيقاظ الاستيقاظ من الليل هذا استيقظ الإنسان قبل الوضوء وقبل الصلاة وقد ورد عند مسلم في حديث يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الليل ثلاث مرات وفي هذا التفصيل كان الحديث تفصيل انه انتاج مرتين وذكرت روايه عند ابي معين في كتاب الازدواج وكتاب الوصول وظهر الواسطه انه كان يستاك اربع مرات كان يطول ويستاك اربع مرات وهذا دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ويعذب الليله ولم يكن جبريلا يضع رأسه في أول الليل ويقوم بها النار. ومن اللطائف أن ما أخرجه إلى مسلم إذا نام الرجل حتى يفلس فقد دار في القرن في جنيه أن البخاري رحمه الله وضعه في كتاب التهجد في الليل. الحديث أن من نام حتى يفلس حتى يدرك راس الفجر ولم يقم الليل. من نام حتى يفلس أي ولم يقم شيئا من الليل فقد دار الشيطان في أذنيه. فما بالكم بالذي يترك صلاة الفجر ويقوم بعد الشمس؟ نسأل الله العفو والعافية. نعود إلى الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب السواك. قال أهل اللغة: السواك بكسر السين.
من العجائب أن الزبيدي في كتابه إفحاق السادة المستقيم شرح رياض الصالحين قال: السواك المثلثة أي بكسر السين وكسرها وضمها. وهذا قول تعبت ولم أظفر له على أثر. والظاهر أن هذا من أخطاء النساخ ولا أقول أخطاء الزبيدي. فإن الزبيدي إمام كبير بوفاته ختم الإملاء برواية الحديث من الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأزهريون في زمانه يسدون نقصهم وضعفهم في الحديث بجلوسهم في حلقاته التي كان يمليها في الأزهر بعد صلاة الجمعة رحمه الله تعالى. وله شرح على القاموس وهو شرح عجيب سماه تاج العروس. ولم يذكر فيه فيما في السواك أن السواك مثلثة ولا قبله وهو من صاحب القاموس. وهذا يؤكد أن الخطأ من ناسخ أو من الطابع أو من الناشر. ولم يذكر أحد ممن صنف فيما وقفت عليه في المثلثات كالبطيرسي وقطرب لم يذكروا السواك في كتبهما. وهذا يؤكد أن السواك كما قال المصنف إنما هي لكسر السين. ومن زعم أنها مثلثة على خطأ. وهذا شيء وجد في كتاب إفحاق السادة المستقيم وهو في شرح يعلو الدين وليس في كتب اللغة أصلا فلا يعتمد على مثل هذا النقل. فلو كان الأمر كذلك لحرره ونقله في كتابه المختص بذلك وهو نتاج العروس والله أعلم. ومما ينبغي أن نذكر في هذا الباب وهذه قاعدة منهجية مهمة أن الأصل في تحرير المسائل أن يعود الباحث إلى أهل فنها وإلى كتبها إلى أهل فنها وإلى كتبها عدا استثناءات قد تقع فلسفة كما يقع في كتب اللغة وكتب الحديث فيها فلسفة تاريخية فلسفات تاريخية قد تكون أقوى مما يلون لأنها تأتي أفضل خاطر ولا يكون فيها فلسفة وكذب. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقد يطلق على الفعل وهو الروح الذي يتسوق به.
وقد يطلق على المصدر كما قال بعضهم قالوا يكره السواك بعد الزوال المراد السواك من المصدر ويكره السواك على كلام الشافعية. فقد يطلق على ايش السواك؟ على الفعل وعلى على الفعل وعلى المصدر وعلى العود الذي يتسوق به. ويسمى العود ايش ايضا مسواك وهذه تسمية مشهورة يسمى مسواك. وخير عود السواك اي عود عود الأراس وهو العود الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح او فقد اخرج ابن حبان والطبراني الكبير من حديث عبد الله بن مسعود باسناد حسن قال ابن مسعود: كنت اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من اراك. كنت اجتني اي اتتبع وابحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من اراك. فهذا هو سواكه وهذا هو الاستخدام الغالب. وهذا حديث الاستاذ حسن ويصح بما ورد في الباب وقد ورد عند احمد في المسند موقوفا واسناده جيد وفي الباب عن غيره كما في التلخيص الحرير الاول في التلخيص الحرير. الصواب ان نقول التلخيص الحرير ولا نقول التلخيص الحرير؟ التلخيص الحرير ولا التلخيص الحرير؟ التلخيص الحرير. الحديث صفة ايش؟ التلخيص. وكثير من المصنفين والمخرجين والمحققين والمؤلفين في كتبهم يقولون صححه المحجر في تلخيص الحديث وهذا خطأ. فيكون الحديث صفة للتلخيص صفة ايش؟ تلخيص الحديث. يكون الحديث هو الذي قد لخص فقط مرخص، لكن التركيب الحجير، الحجير صفات صفته التركيب، ليس رجل إضافة، إنما على صفات إيه؟ على باب صفة التركيب، التركيب الحجير. ويتخذ السواك من الأراك من الفروع الرفيعة أو المدادات الأرضية بعديد من الأنواع النباتية، وقد اتخذ من العتم وهو الزيتون البري أو من التمر، ولكن كما قلنا أفضل ما يتخذ السواك من فروعه، من فروع شجر الأراك. وإذا ذكر السواك دون تحديد بنوع معين فإنما يقصد به ما يتخذ من الأراك. إذا أطلق السواك فيكون المراد به إيش؟ الأراك. وقد تطرف بعض الشعراء لطفاء بمدح لفظ الأراك ونبذ لفظ السواك نظرا إلى مادتهما اللغوية، فقال في بيتين لطيفين رقيقي المعاني والألفاظ: قد هجرت السواك من أجل أني إن ذكرت السواك كنت سواك، وأحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك كنت أراك. قال: قد هجرت السواك من أجل أني إن ذكرت السواك كنت سواك، وأحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك كنت أراك. أين؟ طيب نكمل.
قال: وهو مذكر. قال الليث: وتؤنسه العرب أيضا. قال الأزهري: هذا من عدد الليث، أي من أغاليقه القبيحة.
عبارة الأزهري في تهذيب اللغة في العاشر صفحة 316، قال الأزهري: ما سمعت أن السواك يؤنس وهو عندي من غدد الليل، وليس من عدد، من غدد. والغدد هي ايش؟ الأخطاء. الغدد هي الأغلاط القبيحة، فما وجد في المطبوع من عدد خطأ ينبغي أن يقال ايش؟ غدد بالغين المضمومة. أي نعم.
قال: وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر.
هذا في المحكم صفحة 7 صفحة 93. والراجح وغالب الاستخدام أن السواك يذكر ولا يؤنث، هذا غالب استخدام العرب، وإن وقع مؤنثا فإنما يقع على وجه الندرة. نعم.
قال: والسواك فعلك بالسواك، ويقال ساك فمه يسوكه سوكا، فإن قلت الساكة لم يذكر الفم،
يعني ما يجوز تجمع بين الساكة أو يسوق والفم. نعم.
قال: ودم السواك يسوق بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضا سوق بالهم.
طب ما جمع مسواك؟ ما جمع مسواك؟ مسواك ما جمع مسواك؟ كان هارون الرشيد في مجلس فيه جمع من الأدباء والعلماء، وهذا يريدنا المروءة والأدب ورقة الطبع، وينبغي أن توضع الأشياء في أماكنها. قال: وأخذ واحدا منهم فلسة وأراد أن يأخذ عليه شيئا، فقال وقد سأله وباغته: ما جمع مسواك؟ فقال على البديهة: محاسنك يا أمير المؤمنين، محاسنك يا أمير المؤمنين. فلم يرد أن يقول مساويك، لأن المخاطب يعني أرفع من أن يقال له مساويك، فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين. أي نعم. وهذه من سرعة البديهة الموجودة عند بعض الناس. نعم.
قال: ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا ذلك. وقيل: من جاءت الإبن تساوك أي تتمايل غزالا.
وثبت عند ابن عساكر ان اول من استخدم السواك، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان اول من استعمل السواك انما هو ابراهيم عليه السلام. فهذه من سنه ابينا ابراهيم، هذه من سنه ابينا ابراهيم. وسمي السواك بذلك لكون الرجل يردده في فمه ويحركه، فساك وسوك في تردد تمايز، والمسواك يسمى بهذا لانه ايش؟ لان الرجل يردده في فمه ويحركه. يا ترى هذا فقط الرجل ولا المرأة؟ السواك مشروع للمرأة؟ نعم. فقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستاك رضي الله تعالى عنها. وقال بعضهم، قال بعض الشعراء في إظهار الغيرة من السواك في استئثاره بثغر زوجته، قال: ويحك يا عود الأراك لتمتها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قطعته، ما فاز مني يا سواك سواك، ما فاز مني يا سواك سواك.
ونظر آخر في الغار غيرته على زوجته فقال الأبيات: قد فست يا أود الأراك بثغرها، ما فست يا أود الأراك أراك، لو كنت من أهل الجلاد عرفتني، ما فاز مني يا سواك سواك. وقال بعضهم: أقول لمسواك الحبيب ذكى الهنى برش فم ما ناله ثغر عاشقي. فقال: وفي أحشائه حرقة النوى مقالة صب للديار مفارقي. والإمام ابن منظور صاحب الإسلام رحمه الله قوله في السواك موريا: بالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك، ابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله ما لي سواك. هذه يعني مما يذكر في لطائف الشعراء في السواك. نعم.
قال: وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود او نحوه في الاسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، والله اعلم.
او غيره، هذا فيه خلاف. ان فقد السواك هل يستاق بالشرق او بالوطوع او ما شابه، هذا ياتينا ان شاء الله بعد قليل. نعم.
قال: ثم ان السواك سنة ليس بواجب في حال من الاحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع.
قيل إن السواك كان واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في ذلك حديث عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى في السابع صفحة 29، أخرجه في سنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة: السواك والوتر وقيام الليل. وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن وهو الصنعاني وهو ضعيف جدا، ولم يثبت هذا الإسناد ولم يصح شيء في هذا، لم يثبت هذا. فالسواك سنة، ولا حديث التي توجبه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت ولم تصح. نعم.
قال: وقد حكى الشيخ أبو حامد السرايمي إمام أصحابنا العراقيين.
أصحابنا من المراد بهم؟ من المراد بأصحابنا؟ شافعية. المراد بهم شافعية. نعم.
إمام أصحابنا العراقيين عن داوود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، فحكاه الناظري عن داوود وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
فإن تركه
لم تبطل صلاته.
حكاه بالحول الكبير. أتعرفون الحول الكبير الموردي من أجمع وأحسن الكتب. شابه بأحاديث ضعيفة إلا أن له فيه ملكة فقهية قوية جدا، وهو شرح مختصر المزن الذي قال فيه الإمام الذهبي: ما كانت عروس تجهز لزوجها إلا وكان في جهازها نسخة من مختصر المزن الذي اختصر فيه كلام الإمام الشافعي. والحاول الكبير كتبه ولم يأذن بنشره إلا وهو في موته، فقد قال لأهله: إن رأيتموني قبضت يدي فلا تنشروا الكتاب. فكان يخشى أن يكون في فتنة أو أن يكون يعني أنه ما جود الكتاب وبقي منقبضا حتى مات، فأصبح قبل طبع الكتاب. من نقل من هذا الكتاب فإن كتابه يمتاز برزانة وقوة ومتانة، ومن الله عز وجل تطبع الكتاب في وقت متقارب ومعتين، والكتاب قوي جدا. فلما ورد هذا في الأول صفحة 80 وقد انتقد عليه، ولم يقل داود الظاهري بوجود السواك على الراجح. نسمع.
وحكاه الناظري عن داود وقال: هو عنده واجب، فإن تركه لم تبطل صلاته. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته.
وهذا كذب على إسحاق ولم يثبت عنه. نعم.
قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود،
مع القول بأن القاضي عياض في شرح مسلم نقل هذا أيضا عن داود، وأن مذهب ابن حزم كما في المحلة جزء الثاني صفحة 18 والخامس 75 أنه سنة، قال: إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم. وذهب ابن أبي عصرون من علماء الشافعية في كتاب الانتصار له فحكاه وجها عند بعض علماء الشافعية، وحكى قولا يوافق المنقول عن إسحاق في أن من تركه تبطل صلاته، وغلط ابن الدب الشافعي غلطه في هذه الحكاية. وفي بعض نسخ كتاب حلية العلماء لمن حليف العلماء؟ الشاشي في كتاب حليف العلماء في بعض نسخه أن أبا إسحاق قال بذلك، فلعله مصحف أبا إسحاق إلى إسحاق، ووقع إسحاق مبهما فنسبه بعضهم فجعله ابن راهويه، لعل هذا أصل ومنشأ الخطأ في نسبة هذا القول لإسحاق ابن راهويه الله أعلم. نسمع.
قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجود عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة.
صلاة الجماعة مذهبه سنة؟ لا، مذهبه الوجوب، وهذا مذهب الإمام البخاري في صحيحه، وبوب البخاري من صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وهذا اختيار ابن حزم، اختيار واختيار جمع وعلى رأسهم ابن القيم ابن تيمية وجمع المحققين، وهو الاختيار الذي سمعناه من مشايخنا ومن نثق به هذا العصر، وهو الذي نراه صوابا، والله تعالى اعلم. نعم.
قال: ولو صح اجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه المحققون والاكثرون.
هنا وقت وارجو ان ننتبه لها. قال: لو صح القول عن داود اي ظاهر، لكان كلامه وقوله ما يؤثر في صحة الإجماع، وهذه مقولة يرددها كثير من الفقهاء، وستتردد كثيرا في كتابنا هذا، أن هذا قول إسحاق أو أن هذا قول داود الظاهري، وكلام داود لا ينظر له ولا ينظر إليه ولا يعتد بمخالفته ولا يخلق الإجماع، والإجماع يبقى سليما صحيحا محتجا به مع مخالفته. يا ترى هذا الكلام هل هو صحيح؟ هل هذا صحيح انه لا يعتد بمذهب داود ولا يعتد بالقول الذي يخالف مذهب من اربعه مثلا؟ هنالك تعليقات جميله نفيسه للامام الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء، نسمعها من بعض اخواننا ونكتفي بها في تعليقنا على ما سياتينا ان شاء الله. نسمع كلام الامام الذهبي رحمه الله.
قال الإمام الذهبي رحمه الله
على ربع ألف
قال الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد الثالث عشر صفحة 104: قلت للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه، فمن اعتد بخلافهم قال: ما اعتدادنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتحكى في الجملة، وبعضها سائغ وبعضها قوي ساقط، ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي، ومن أهدرهم ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفرهم بها، بل يقول هؤلاء في حيز العوام أو هم كالشيعة في الفروع ولا نلتفت إلى أقوالهم.
من أعملهم جعلهم كالشيعة وكالعوام، وهذا كلام ليس صحيح. نسمع.
ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا نذل مستفيا من العامة عليهم، وإذا تظاهروا بمسألة معلومة البطلان كمسك رجلين أدبناهم وعذرناهم وألزمناهم بالغصب جزنا. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي: قال الجمهور إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. وقال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكر القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهجون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد ولا تتم النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام. قال الإمام الذهبي: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده، وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويبكي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنفوا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه. وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية، وعثمان بن البشار الأنماطي شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الإمام أحمد وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي، بل سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن أصبر: ذاكرت الطبري يعني ابن جرير وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما.
إذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما. ولذا قال العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. المغني والمحلى، المحلى لمن؟
ابن حزم.
نعم.
ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلب وعدة من تلاميذ داود، وعلى أكتافه مثل ابن سريج شيخ الشافعية، وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية، وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر، بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ويبرز كل منهم بحجبه ولا يقعون بالداوودية إلى السلطان، بل أبلغ من ذلك ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثا. وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود. ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا.
إذا الذي استقر عليه الأمر آخرا اعتبار خلاف داود. نعم.
كما هو الأغلب الأعرف من فقه الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد الإسرائيلي والماوردي والقاضي أبي الطيب، فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. قال أي الصلاة: وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة، وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به لأنه مبني على ما يقع ببطلانه. قلت أي لنا الذهبي: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها فإنها هدر، وإنما يحكيها للتعجب، وكل مسألة لها عرضها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر. وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ بالأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين. وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي، فالكمال عزيز والله موفق.
إذا القول قول المشارح هنا، ماذا قال الشارح هنا؟ اسمعنا يا أبانا.
ربح إجابه عن داود بل تجيب مخالفته في المثال الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.
هل هذا صحيح؟ هل هذا يضر ولا يضر؟ يضر، إلا في مسائل شنيعة أصبحت أعلم عليها وما سبقه إليها أحد من الصحابي أو تابعين، فهذا لا يضر. أما الفقه بالجملة فهو إمام بحر ويعتد به وجد أقوال داود وغيره، ولا سيما ما رواه محمد بن حزم، يجد أن اختياره غالبا مسبوق باختيار جمع من قبله من الصحابة أو من التابعين أو ما شابه. مكمل.
قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكم عنه والله أعلم. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات فشد استحبابا، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا.
اذا هذا الحديث حديث الزاد يدل عليه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وما ترد الصلاه هنا الفريضه ام النافله؟ الصلاه التي لها سبب ام صلاه طول المطلق؟ وليكن بذلك صلاه الكسوف والكسوف وصلاه الجنازه وما شابه من الراجح انها عامه. كل صلاة تبتدئ بالتكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تدخل في عموم قوله الصلاة. أما أجزاء وأبعاد الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وما شابه فلا تدخل فلا تدخل. فالمراد الصلاة كل صلاة عقدت بالتكبير وتنتهي بالتسليم من صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستخارة، النوافل، الرافدة، التطوع المطلق، قيام الليل، الفرائض، فهذه عامة يشملها الحديث والله أعلم. هذا الموضوع الأول الذي يتأكد فيه إحكام الدول. الموضوع الثاني.
قال الثاني عند الوضوء.
ورد تعليقا في صحيح البخاري عند كل وضوء وقد وصله في الزاد الصحيح الإمام مالك، الإمام مالك. وادعى بعضهم ان هذا من قول ابن شهاب الزهري وهو غريب. وفي روايه وفي لفظ النسائي وابن ماجه وابن حبان مع الوضوء عند كل صلاه. ما امرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاه. فاذا يستحب استخدام السواك عند الوضوء. قيل عند الوضوء اي قبل البدء به قبل البدء به. وقيل عند المضمضه. والأمر الحمد لله واسع هذا ولا هذا. موطن الثالث.
قال الثالث عند قراءة القرآن.
يدل عليه يدل على تأكيد استخدام السواك عند قراءة القرآن ما أخرجه البزار عن أبي أمامة الباهلي بإسناد جيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع القرآن منه أو كلمة أو قال كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك في جوف الملك. قال وهذا هو الشاهد فطهروا أفواهكم للقرآن فطهروا أفواهكم للقرآن. وهو عند الإماجة عن علي قوله إن أفواهكم طرق القرآن فضيبوها بالسواك وهو ضعيف. فيه عثمان بن عمرو بن ساجد وفيه انقطاع أيضا. هل الذكر في القرآن؟ رجل أراد أن يجلس مجلس ذكر فهل يسن له أن يتسوق؟ نعم لأن السواك أصلا غير موقف وقت وأشفر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي أخبرنا أن السواك مقهر الإنسان والذي يجلس يذكر هو ينظف مجاري الذكر ينظف فمه. واستخدام السواك أمر معقول المعنى ولذا يلحق بالقرآن الجلوس للذكر أو للتعليم أو للتدريس أو لإلقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. نعم.
قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الخامس عند
أما الرابع عند الاستيقاظ من النوم فقد ورد معنا عدة حديث وأيضا يؤكد ذلك ما أخرجه الشيخان. وقد مر الحديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يجوز فاه بالسواك. يجوز فاه أي يغسله ويدلكه بالسواك. والظاهر أن هذا الاستيقاظ عام سواء كان بليل او بنهار ويلحق به من استيقظ من اغماءه او من ذكر او ما شابه. فيسن للمستيقظ من النوم او ما يلحق به ايضا ان يشوف سواء كان هذا النوم بليل او نهار والله اعلم. نعم.
قال الخامس عند تغير الفم. وتغيره يكون باشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة سريحة ومنها طول السكون ومنها كثرة الكلام.
تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره
يشرع يعني أن يستخدم السواك عنده، لأن السواك أصلا شرع لتطيب الفم، وحصل هنا الدافع والداعي. فزوات الكراهة هذا أمر حسن، وهذا يدخل تحت عموم النظافة، ويؤكده كثرة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. هنا عدم تغير الكف بسبب عدم الأكل يفاد استخدام السواك، وهل هذا أيضا للطائر؟ هل هذا أيضا للطائر؟ الشافعي يخالفه. طيب، لو أن رجلا أكل بعد الزوال نافيا شيئا يغير رائحة الفم، رجل وهو صائم نسي فأكل بصلا وبعد الزوال، فما هو رأي الشافعية؟ هل يسن أن يغير الطاعم يغير من رائحة السواك أم لا؟ مذهبهم يسن، مذهبهم يسن، لكن الرائحة المنبعثة من الجوف لخلوه بسبب الصيام فقط، بسبب الصيام فقط، عند الشافعية يقولون هذه الرائحة تتولد بعد الزوال، بعد الظهر، قبل الظهر ما تظهر، بعد الظهر تتولد هذه الرائحة. فيقول الشافعية استخدام السواك للصائم الذي تغيرت رائحة فمه بإزالة هذه الرائحة في السواك مكروه. قال لمن؟ قال أن هذه الرائحة يحبها الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أحب أو أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وزوال هذه الرائحة أمر في كراهة. هذا الكلام ليس بصحيح لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ عنه أو كان يستخدم السواك وهو طائر في كل أحواله، هو المنقول يقضي على المعاني والمعقول. والسبب الثاني أن الرائحة التي تنبعث الكريهة التي تنبعث من الجو السواك لا يزيلها، السواك لا يزيلها، وإنما هي تنبعث بسبب خلو الجو، فمهما استاكل الإنسان فالرائحة تبقى. فتعليلهم ليس بصحيح فضلا عن أنه يخالف المنصوص. والله أعلم. تسمع كلام الشافعي.
قال ومذهب الشافعي أن السواك يكره للطائر بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة، ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى خمسة أوقات يشتد فيها استحباب السواك، وهنالك أوقات أخرى أهملها مع ورودها بالنص، من مثل دخول البيت. وقد مضى معنى الباب عند مسلم، أخرج مسلم بسنته إلى شريح بن هانم قال سألت عائشة كنت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك. هذه سنة مأجورة، الإنسان أول ما يدخل البيت يستخدم السواك، فهذا الموقف أيضا يشتد استحباب فيه استخدام السواك. وكذا من المواقف التي ورد النص فيها استخدام السواك الخروج من البيت لمسلم الدخول، وعند الطبراني إسناد لا بأس به عن زيد بن خالد الجهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
من فضلك اقلب الشريط
بشيء من الصلوات حتى يستأذن، وكذلك بعد صلاة الوتر أو عند النوم، بعد صلاة الوتر وعند النوم، بما أخرجه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستأذن، ورواه الثقات. وعند مسلم من حديث ابن عباس كان يستأذن في الليل مرارا، وفي لفظ ابن معين ربما استأذن في الليل أربع مرات، ولعلها قبل النوم وبعد النوم وعند القيام بورده من الصلاة وعند الخروج لصلاة الصبح. وكذلك من المواطن التي حرص فيها صلى الله عليه وسلم على استخدام السواك وبالغ مبالغة شديدة في استخدامه في مرض وفاته قبل أن تخرج روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بسنته إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أي أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى قبره، ومع عبد الرحمن سواكم رب يستن به أي يستاك به. فأذته رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأذته رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك. فقالت عائشة فأخذت السواك وقضمته أي قضمته بأطراف الأسنان، ونقضته أي لينته، وطيبته أي جعلته لينا هينا طيبا، وغسلته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به أي مستاك به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج روحه الطاهرة بلحظات استخدم السواك وبالغ في استخدامه وأحسن فيه، وهذا أمر بلا شك فيه خير وبركة، وهذا فيه خير وبركة. والله أعلم. الآن السواك بما يكون؟ هل يكون السواك الأسرع؟ من فقد العود سواء كان عود أران أو عود زيتون أو عود شجر السمر أو غير من الأشجار ولم يجد، هل السواك الأسرع؟ أجمع مذهب الشافعية وكلام الشارح رحمه الله.
قال ويستحب أن يستاك بعود من أران، وبأي شيء يستاك من لا يزيل التغير حصل السواك كالخرفة الخشنة والساج والأسنان. وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك.
قوله وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرفة معروفة خشنة، ثم قال وإيش؟ والسعد. الصواب والسعد، والسعد بالضبط هو نبات معروف يكثر بنصرة ويستنبت في البيوت، ويسمى ريحان القصاري، وأصوله كأنه الزيتون، وفيه خشونة مع حدة. سعد نبتة معروفة أصولها هذه نبتة كالزيتون يؤخذ منها ويستاك فيها. والأشنان من أشنان؟ والأشنان في الصابون، يستخدم مادة لها رائحة طيبة، يستخدم مادة لها رائحة طيبة، واليوم يسموه ايش؟ مثلا معجون الأسنان. هل معجون الأسنان يسد مثلا سواك؟ يعني أنتم يا سلفيين تقولوا سواك، ولا العبرة نظافة الإنسان؟ العبرة بالسواك من نظافة الإنسان؟ العبرة بنظافة الإنسان كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العقلانيين يقولوا يا سلفيون، السلفيون جامدون يريدون السواك سواك، مفروش في شيء الإسلام جاب العصر خلاص ونهجر السواك. هل هذا كلام صحيح؟ لا، حتى كلامهم باطل. لماذا؟ لأن كلامهم عقلي، وحتى لو أننا حكمنا العقل وحكمنا الطب اليوم لعرفنا علم اليقين أن إيش؟ أن السواك أحسن من أحسن جدا. فكلامهم هذا من باب المد، كلام باطل ذاته. والأصل أن نبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركته العقول لا أن لم يدركه. ومن اللطائف أن رجلا باحثا اسمه صلاح الدين الحنفي له رسالة عالمية أخذنا بها في الفراغ اسمها السواك دراسة نباتية كيميائية صحية، وفيه عجائب في الكتاب عن فضل السواك. فمما في الكتاب يقول وبعد 14 قرنا من الزمان أعلن الدكتور كينيز، هذا الأثناء أمريكية أصبحت الآن الناس تسملون الناس في حرف الله يسلم الله، أعلن الدكتور كينيز في يودين أن السواك يحتوي على مادة تمنع تسوس الأسنان، وقال أمام المؤتمر الثاني والخمسين الجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أطلنطا بأمريكا أنه لوحظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون بأسنان سليمة، وأن بعض الشركات البريطانية والهند تصنع معاجين تدخل فيها مادة مواد محفوظة من السواك، وأن هنالك تجارب علمية تجري في جامعة واشنطن لدراسة القيمة الطبية للسواك. ومما قال توصي بعض الجامعات بإجراء مساج بالأصبع باللثة
وذلك لتحريك الدم في الجلد سوية، وهذا واضح في طريق استعمال المسواك الذي يجب أن يطبق باتجاه رأسي لمحور السن والجلد واللثة. حتى علماؤنا فيما يأتي يقولون أن استخدام مسواك عرضي وفي هنا النفع وليس طولي. قال وهذا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، والمسواك يغني عن الفرشاة وهو أفضل منها، وله مفعولان، الأول ميكانيكي فهو يفوت الفرشاة هنا لأنه يسير على سطح كل سن ويدخل بين الأسنان على عكس الفرشاة، والثاني كيماوي وهنا لا توجد أي ميزة للفرشاة ومعجون الأسنان على السواك، حيث أنه بعد 20 دقيقة فقط من استخدام أو من استعمال معجون الأسنان يعود مستوى الجراثيم بالفم لحالته الأولى، وهذه النتيجة حصلت عليها بعد إجراء عدة تجارب في كل من مصر وألمانيا الغربية. ويقول دلت الأبحاث التي أجرتها كلية الصيدلة على أن بالمسواك مادة السنجرين، وهذه مادة مطهرة قوية تساعد على الفتح بالجراثيم، وأيضا فيها حامض يعتبر مطهرا وقابضا يوقف النزيف، وبالسواك مادة مفيدة مفيدة للجراثيم اكتشفها العالم رودات، وللمسواك طعم يسبب زيادة في إفراز اللعاب مما يساعد على زيادة الدفاع العضوي من فم وتنظيفه. إن أبيات المسواك تحمل كميات عديدة من الأملاح التي تساعد على التنظيف، وهذه تعتبر مواد زالقة للأوساخ ولصلابتها، فإنها تحك القلح عن الأسنان وبالمضمضة تخرج هذه الأوساخ للخارج، فلذلك تعتبر مادة منظفة، وأيضا بالسواك مادة معطرة زيتية يعني يتطيب بها أو يطيب بها تمر المتسوكين، وتغطي على رائحة الفم الكريهة وجدت وتكسب الأفواه رائحة زكية عطرة، وبالسواك سمو ونشا وأملاح تساعد على توزيع المواد الفعالة به لأنها تشكل لها سواغا، وأيضا تجعل اللعاب قواما لزجا يساعد على التنظيف. فالمسواك وسيلة مهمة لنظافة الفم والأسنان ولتكرار عملية السواك في اليوم الواحد عدة مرات حكمة عظمى ورناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامهم. إذا السواك أحسن من المسواك أحسن من معجون أسنان، المسواك أحسن وله فوائد أعظم من معجون أسنان.
قال وأما الوسطى فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، ولا تجزئ إن وجد.
على أي حال لم يصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث باستخدام الوسطى بدل السواك، وكل الوارد في ذلك ضعيف. وعلى الرغم من أن هذا من الشافعية إلى أن الإمام البيهقي في السنن الكبرى الأول 41 ذكر تضعيف جميع الأحاديث الواردة في ذلك، وتبعه جمع من المتأخرين وعلى رأسهم الحافظ بن حجر والشيخ الحبير في الأول 81، ومذهب الحنفية والحنابلة عدم جواز استخدام الأصبع أبدا في السواك، وهذا هو الراجح. وللزيلعي في الأول صفحة التاسعة والعاشرة ولشيخنا الألباني رحمه الله في رواية غريب مبحث أو تصريح وتنصيص على أن الأحاديث الواردة في استخدام الأصبع بدل السواك كلها ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفت على أثر لعثمان من فعله عند عبيد الطهور، وأيضا فيه الزبير بن عبد الله وحديثه منكرة. وبعضهم الشافعية هنا يقولون إن فقدان السواك يستخدم الأصبع من باب النظر إلى المقصود من السواك. هو إيش مقصود السواك؟ نظافة. المقصود من السواك نظافة، قالوا يستخدم من باب تغليب المعنى. وكان يبيه إلى القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. الحنفية توسعوا، وأنتم تعلمون أن سمات الحنفية في فقههم بالجملة يرون إيش؟ يرون المعاني ويغلبونها على الألفاظ. والصواب أن ننظر للمعنى ولا نهجر اللهم ولا نهجر اللهم. حتى الحنفية من توسعهم قالوا يقوم العلك العلسة، قال يقوم العلك مقامه في النساء برقة البشرة لكن مع النية، قال البشرة الرقيقة قال العلسة انعلكت المرأة قال بدل السواك، قال توسع الزائد، فهذا توسع الزائد. وما ينبغي أن يترك أحد السواك، وينبغي المحافظ عليه، ولا سيما أنه قد ورد أكثر من 70 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف في فضل السواك، واستخدام غيره يقضي عليه. الله لم يغير المعنى، حتى الناظر للمعنى ترى أن المعنى والفائدة لم تحصل باستخدام شيء آخر من السواك.
أكبر شيء للسواك فشيخ الأسنان المعجون ومعناه طبيب أسنان كان ينتجه نتركه ويتسلم في هذا البلاد وزاد خير ولعله عنده من المطائف ما ليس عندنا في هذا البلاد. فأقول السواك لا ينبغي أن يترك أبدا حتى يقولون إن المادة التي توضع مادة السواك التي توضع ومادة الأراك توضع في المعجون ليست فائدتها كفائدة استخدام السواك حتى لو وضع المعجون من هذه المادة فالفائدة أيضا فائدة السواك أعظم وأبلغ والله أعلم. نعم.
قال والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا سبيل اليد في يجرح ولا رطب لا يزيل والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يجني لحم أسنانه.
قلنا فيما قرأنا سابقا تذكرون قلنا فيما قرأنا سابقا أن استخدام السواك على شكل الطول فيه ضرر وأيضا هذا كلام لبعض العلماء يقولون أن اتجاه حركة التسويك بالتنظيف الأسطح الخارجية والداخلية للأسنان العلوية فيجب أن تكون من أعلى إلى أسفل نحو الأسطح الماضغة والقاطعة للأسنان وتكون حركة التنظيف شاملة حواف اللثة لتدليكها فيزداد تقرنها والوارد الدموي بأسجتها تزداد مقاومتها للأمراض وحيويتها أيضا. أما اتجاه حركة التنظيف للأسنان السفلية فيجب أن تكون من أسفل إلى أعلى وشامل حواف اللثة أيضا. وقال بعض أهل الطب المعاصرين واصفا آثار الاشتياك السلبية طولا إنها تسبب أضرارا جسيمة وتآكلا لأنسجة الأسنان الصلبة وضمورا والتهابات للأنسجة المحيطة بأعناق الأسنان وتخدشا وتعريا لجذورها. فكلام هنا كلام إيش استاك قال إيش استاك إيش قال الشارح استاك عرضا ولا استاك طولا لألا يدني لحم أسنانه أي لثة وهذا موجود الآن مقرر في الطب. فإن خالق واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. الحقيقة الأحاديث تدل على ذلك أخرجها أبو نعيم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك عرضا لا طولا وهو ضعيف وفي مراسيل عطاء النبي رباح عند أبي داود إذا شربتم فاشربوا مصفا وإذا استاكتم فاستاكوا عرضا وكذلك كان مرسل وهو ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بعرضا عرض الأسنان في طول الفم عرضا عرض الأسنان في طول الفم في طول الفم سواء استخدمت الأعلى بالسواك الأعلى ثم الأسفل أو الأسفل ثم الأعلى فكلاه مشروع وجائز ولكن يسن باتفاق العلماء أن تبدأ بإيش أن تبدأ بالجزء الجملي من الفم سواء الأعلى سواء اليمين الأعلى أو الأسفل الأيمن. فالمراد بعرض عرض الأسنان في طول الفم على أسنانه ولسانه ولثته. قال القرطاوي في الإنفاق الأول 28 أما البداءة بالجانب الأيمن في الفم فمستحب بلا نزاع نعلمه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه. ما معنى أن النبي كان يحب التيامن في سواكه؟ أي يبدأ بإيش؟ يبدأ باليمين. طب نستاك نحن باليمين أم بالشمال؟ من السنة أن نستاك باليمين أم بالشمال؟ نسمع تتم ثم نعود إن شاء الله.
قال فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسيه أضراسه وسفح حلقه إمرارا لطيفا ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه.
هل يجوز أن تستاك من سواك غيرك تأخذ سواك غيرك تستاك؟ هذا أمر لا حرج فيه لكن بإذنه ويحصل تنظيفه قبل ايش؟ قبل استعماله. وقد ألف ابو الحسنات عبد الحي المكنوي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة سماها إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير إفادة الخير في الاستياك بسواك الخير بسواك الغير وثبت في صحيح البخاري عن ابي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أرادي في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. تخيلوا أهمية السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام يستك
ورأى أنه الساك وأعطى السواك لغيره أعطاه للأصغر فقيل له إيش كبر. ورؤية النبي الحق رؤية النبي الحق صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخرج أبو داود بإسناد الحسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر وإعطاه الأكبر فيه دلالة على إيش على أهميته الأمر لا يعني لا يستهان به ووحي يأتي للنبي يقول أعطي الأكبر أعطي السواك الأكبر هذا فيه جواز استخدام سواك الغير وأيضا في سنن أبي داود إسناد الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله قالت فأبدأ به فأستاك يعطيه السواك لتغسله فماذا تفعل قالت فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إلي. وفي هذا دليل على عظيم أدبها وكبير فطنتها رضي الله تعالى عنها لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء والتبرد بريقه صلى الله عليه وسلم ثم غسلته تأدبا وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. إذا كانت السواك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم فاستخدام سواك الغير بإذنه مشروع بإذنه مشروع ويحسن ويسن إيش تنظيفه قبل ذكره وعدم تنظيف عائشة بالسواك إنما هو خاص بسواك رسول الله من باب التبرك بريقه والاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم. نعم وهو أيضا زوجها وهو أيضا زوجها ولكن لو لم تكن زوجته وأعطاها لغيره هل هناك ما يمنع أن تستخدمه؟ لا نرى ذلك والله أعلم. نعم
قال ويستحب أن يعود الصبي السواك لاعتاده.
السواك يستحب الصبي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سابع واضربوهم عليه وهم أبناء عاشر أبناء سابع يؤمرون بالصلاة وبمقدماتها وسماتها ولوازمها من ستر العورة والوضوء وقدام السواك واستخدام السواك الصغير وينشأ باش والفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه فما تعود الصغير يتعود فالصغير يتعود على السواك فيستحب أن نعوده ونجعله سواكا يستخدمه. والسواك أصبح الخبر كان عن كثير من الناس اليوم وأصبحوا لا يستخدمونه وهو من الأمور المهمة الذي له فائدة في تكميل الصلاة وتحسينها وتعظيم أجرها وفي أيضا النفع الدنيوي. فأتي الآن إلى مسألة بقي وقت هل يستحب أن نستاك باليمين باليسار نبدأ السواك باليمين باليسار هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في أول درسنا القادم ونكمل بعده ونبدأ بشرح الحديث وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف نوفق بين بعض الإخوة كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كان له أجر 50 منكم أي الذي يتمسك بالإسلام لا يلزم وهل تضطر زيادة أجر أم زيادة فضيلة لا يلزم زيادة الأجر زيادة الأفضلية وإنما يكون هذا الأجر زائدا من باب الترغيب ومن باب تأليف القلب على هذا العمل وليس من باب أن صاحبه أفضل من الصحابة. ما معنى التأودة؟ ترهل وعكسها العجلة. بعض نرجو توجيه نصيحة إلى من يتابع دروس العلم غير عامل بعلمه ويظهر ذلك في سوء أخلاقه مع الناس نرجو إفادتنا. الأصل إخواني في من ازداد علما أن يزداد ورعا أن يزداد تقى وأن يزداد العمل الصالح ويبلغ الإنسان أن يظهر علمه على نسكه وعلى سمته وعلى حلمه وإلا فلنتهم علمه ونحن نطلب العلم لننجو عند الله عز وجل فإن كان العلم يسيء في أخلاقنا هذه مصيبة، ما حصلنا الثمرة المقصودة والمرجوة من العلم. هل الرجل الذي في مرض الموت ولا يميز كل شيء هل عليه الصلاة؟ إن كان يغمى مغمى عليه لا عليه، ما عليه شيء. وإن كان لا يميز ما حوله ليس عليه شيء. أما إن كان يميز ولكن لا يوجد لثقة المرض به، لا يوجد عنده قدرة للقيام أو للوضوء، فيتيمم ما يصلي على الحال الذي يقدر عليها. هل صحيح أن من أحب صحابيا بشر معه يوم القيامة؟ نعم نعم، من أحب امرئا في الحديث المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وكان عبد الله بن مسعود يقول الذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله بين الرقي والمقام 40 سنة أو قال 70 سنة ما حشر إلا مع من أحب. وفي هذا تعزية لنا، بل في هذا يعني تمأين لنا، سنعقد قلوبنا على حب نبينا وحب صحبه رضوان الله تعالى عليهم، فلعل الله يمن علينا بأن نحشر معهم. نسمع الأذان. إجابة على الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير وأن يجنبنا الخطأ والزلل. يسأل أحد الإخوة الفرق بين ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي والهيثمي. الهيثمي نور الدين وهو متقدم عليهما، وابن حجر العسقلاني المصري صاحب فتح الباري، وابن حجر الهيثمي الشافعي الذي أغلظ الكلام على شيخ الإسلام وألف الألوسي كتابا جيدا سماه جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين، أحمد بن حجر الهيثمي وابن تيمية، أحمد بن عبد السلام بن تيمية. فالهيثمي محدث بالتاء مثلثة، والهيثمي بالتاء مثنى فقيه الشافعي، وابن حجر العسقلاني لا صلة له بالهيثمي، هو صاحب فتح الباري الحافظ الإمام المتأخر. يقول أحد الإخوة جزاك الله خير الجزاء شيخنا، فهذا درس ذا قيمة علمية وطبية، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة المسلمين بعامة ومستعملين في وقت خاصة، فوالله إنها من الرقي مكان. بلا شك أن أمتنا في ما تحمل من فهم وتراث وفكر ومبادئ راقية، لكنها في موقعها ليست كذلك، لأنها عرفت الله عز وجل فعصته. كيف استدل الإمام النووي رحمه الله على استحباب الاستياك بغول متوسط لا شديد ليبس نجرح ولا رب يزيد؟ المعنى هو فصل السواك من أجل ماذا؟ من أجل زيادة الأوساخ. فالرب الكثير ما يستخدم. وفي رواية عند البخاري أن عبد الرحمن لما أعطى السواك عائشة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فكان شديدا عليه فقضمته ولينته. فقد يكون السواك فيه شدة تناسب الشاب، وفيه عند غير شدة لا تناسب المريض أو لا تناسب كبير السن وهكذا. فالمقصود من السواك أن يستخدم على وجه يريح صاحبه ويأتي لثمرته. فهذا الوصف وصف بيان، وصف تفصيل الذي يعني الذي ينبغي أن تكون وصف هذا السواك للمريضين. هل إذا شاف الفم هذا وصفه. كذلك لما قال وأن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه، مر معنا الصحيح أن كان يضع السواك على طرف أسنانه، على طرف لسانه عفوا. وأما التنظيف وكراسي أبراسه وفك حلقه
امرارا لطيفا فهذه من باب الترضيه استخدام السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك حتى يتهوى يعني يدور السواك في كل فمه. وهذا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا كانت اسنان ضياء الدين المقدس الحافظ الشهير رحمه الله تعالى كانت مثل البرد من شدة استخدامه للسواك كانت مثل البرد من شدة استخدامه للسواك كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدام السواك ويستخدمه على الحال كلام النووي مقبول وما فيه حرج. هل من الأدب مع الإمام مسلم عندما نعلق ونفي من كيسه أن نقول لو لم نقولها لكذب على شيخه؟ أنا استدركت بعدها وقلت لا زاد. ثم هذه لو امتناع لوجود فما دام أنه قالها الحمد لله الكذب منفي عنه. الاستياك عند الصلاة هل يكون قبل تكبير الإحرام بالتحديد؟ نعم سيأتينا في درسنا القادم أن الاستياك عند الصلاة من لوازمه من الدلالات اللازمة لاستياك النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة أو لحثه صلى الله عليه وسلم الاستياك عند الصلاة أنه يجوز استخدام السواك في المسجد خلافا للمالكية. فالمالكية يكرهون استخدام السواك في المسجد فعلى قوله من استياك قبل الصلاة ينبغي أن يخرج ثم يعود. وهذا أمر يعني ليس له وجه هذا الكلام ليس له وجه والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة أبي إمام المسجد هل يجوز أن يجبرني على الصلاة وقضوا خطبة الجمعة في المسجد الذي هو إمامه وهل يترتب عليه إثم أن صليت الجمعة في مسجد آخر؟ لا يترتب عليك إثم ولكن أن تطيع والدك في المعروف هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب. هل الابن الأكبر في العائلة مسؤول مع الأب على أفراد الأسرة أم لا؟ وخصوصا أن الأب ليس عنده علم كاف بالحلال والحرام بالنسبة لشؤون أبنائه عموما البنات خصوصا. أعن والدته وخلص أخواتك المهم فيه إن كان عندك الخير والخير ليس عند أبيه. ليست المسؤوليات واحدة ومسؤولية الابن ليس كمسؤولية الأب فبلا شك مسؤولية الابن دون مسؤولية الأب. لكن قصر الأب كنت تستطيع أن تسد ما سده فواجب عليك ذلك فواجب عليك ذلك يجب عليك أن تأمر وأن تنهى. وإن لم يكن من يلوذ بنا من الأخوات والقريبات ما يسمعنا الخير منا فلمن يسمعنا الخير؟ أي كتاب تنصحنا عن التزكية؟ أنصح بكتاب الله عز وجل وكتاب الله العلة فيه عندنا في نفوسنا فينبغي أن نحسن التعامل معه بصفاء وطهر. فبعده أنصح بقراءة كتب الرقائق كتاب الرقائق في صحيح البخاري كتاب الزهد الرقائق في صحيح مسلم هذا من الأشياء المهمة. وبعده أنصح بقراءة كتب أئمة السنة الذين اعتنوا بالرقائق وهي قسمان قسم قبض الفهم والتصور للمسائل وذي صعبة ولا تحتاج لأناء ومباركة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه مدارج السابقين وفي كتابه القواعد قواعد فرائض يلحل إليها في هذا الجانب هي نظرية عقلية ضوابط مهمة لكنها تحتاج حتى يحصلها صاحبها وتظهر بركتها عليه وعلى جوارحه تحتاج منه الى مجاهدة تحتاج منه الى مجاهدة. انصح بكثرة قراءة كتب القيم ولا سيما كتاب الفوائد وكتاب مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. هل يجوز التقبيل مع السلام وعندما نركب الباص تسمع الأذان فماذا علينا أن نفعل؟ أما التقبيل فقد ذكرناه سابقا وأكتفي بالجواب على هذين السؤالين. التقبيل من الفم حرام إلا للزوجة لأنه يثير الشهوة. أما تقبيل الفم فهو حرام بشهوة ومكروه بين الرجال غير شهوة لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
السنة عند الرياض عند قدوم السفر بعد الرياض أو بعد كل فراغ المعانقة وليس التقليد. والتقليد مكروه في حق الرجال فيما بينهم وفي حق النساء فيما بينهم. فالمعانقة عامة للرجال عند الغياب وكذلك النساء فيما بينهم. ويجوز التقليد على وجه الخلفة من قبل الرجل المحارم من باب الشفقة والرحمة القلب. فقد ثبت في صحيح البخاري ان ابا بكر عاد عائشة ابنته وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقبلها من حدها. ان يقبل الاب ابنته لا حرج لكن ليس شعار لقاء. فان شعر رقة من باب وجود العاطفة ولكنها من الصغار. فقد ثبت ان الاحنف بن قيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار فاستغرب الاحنف فقال والله يا رسول الله ان عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اقول لك ان نزع الله الرحمة من قلبك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود الرحمة والتقليد الصغيرة الصغيرة لا بحرج في هذا بل هذا مسموح. بل ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الصغار ويشمهم يقدرهم ويشمهم. والشم فيه ايش؟ في شيء زائد من الملاعبة والضم والرحمة. وهذا هو حال من شموله. مات ولد لبعض ولد الشهية هل ما تأثر؟ فقيل له مات ولد ولم تأثر فقال هذه منزلة التمام تمام الرضا عن الله عز وجل. فأنا أرضى بقضاء الله وقدره فلماذا تأثر؟ فقال له فطنا أتم منزلة منزلة رسول الله. فقد اجتمع في قلبه الرضا عن الله والرحمة لولده لما مات ابنه ابراهيم فدمعت عيناه. هذه مرتبة على الفلك ان يكون في القلب حزن ورقة على الولد الميت ورضا بقدر الله عز وجل. اما استخدام الغناء سماع الغناء في بعض فهذا ان تستمع الغناء فان تستمع الغناء في الطريق في الغار فهذا امر فوق طور الله فوق قدرتك وانت لم تجد امنا فيه. وقد ذكر ابن العربي المالي في كتابه العارضه انه هل يجوز استخدام الحمامات العامه في زمنه؟ فقال لا حرج لان من يستخدم الحمامات العامه تقع عينه على عوراته. قال ابن العربي المالي قال واخشى ان يمر يوم او ان ياتي يوم على المسلمين فتكون مجتمعاتهم بعامة حالها كحال هذه الحمامات. يعني لا يعيش الانسان الا وان يقع في معصية. وهذا حالنا اليوم من حرمة الله. تأتي لدرس العلم ويقع يطرق السمع ويسمع سال غناه. قال انا يحرم عليك المجيء لدرس العلم؟ لا. كما تذهب الوظيفة والعمل الحلال فتقع عينك على امرأة متبرجة وهكذا. ولذا العلماء يقولون المفسدة المغمورة لا أثر لها على المصلحة المتحققة الثالثة. فوجدت مفاسد مغمورة اليوم لا يستطيع الإنسان أن يحرزك حتى تعمل يعمل. أليس كذلك؟ ما يجوز لواحد أدلى يقول الحج حرام لأنه الآن في حجز التأشير ولكن هذا بلى رزق. ليس هذا رزق أبدا. هذا هو مركز الإسلام. وتزاحم المصالح المفاسد ماذا يقدر عليه إلا من؟ كل فقير. وكما قال قتادة ليس الثقة تقول حرام 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 ولكن الثقة تعلم الناس كيف يخرجون من الحرام. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة الدورة العلمية الأولى لمركز الإمام الألباني وعن توفر أشرطة الندوات التي أقيمت في المركز. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق الطبع لجميع إصدارات المركز من ندوات ومحاضرات ودورات هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، ولا يجوز شرعا ولا قانونا نسخها أو بيعها. فأرباح هذه الأشرطة تصب في مصلحة المركز، وجزى الله خيرا من أعان على الحق.